بسم الله الرحمن الرحيم. في المسألة الثامنة قوله ولو قال له علي ألف، طبعا هنا أيضا بالنسبة إلى النقطتين قبل له ولو قال، ماذا قال؟ له علي ألف ودفعها. الآن مثلا أنا أقول لك لك علي ألف ودفعت إليك الألف، ثم قلت لا، هذه الألف كانت وديعة، الألف التي أنا قلت كان لك علي وديعة، وأنا كنت أظنها باقية، وأنا كنت أظنها باقية، فإذا كان باقية هذه الألف التي أنا أعطيتك إياها، هذه عوض الألف الوديعة. توجهين شلون؟ يعني أنت لك ألف عندي، أنا قلت لك ألف عندي، ثم دفعت لك الألف، بعدين بعد يومين جئت إليك قلت لك لا، جيب الألف التي أنا أعطيتك إياها، لأن هذه الألف التي أنا أعطيتك إياها هذه عوض الوديعة، لأن عندك ألف، عندي ألف لك وديعة، وأنا كنت أظن لما دفعت إليك هذه الألف كنت أظن أن الوديعة موجودة، وهذه الألف عوض تلك، لكن لما أنا دفعت إليك الألف وذهبت إلى البيت وجدت أن الوديعة التي لك تلفت أو سرقت من غير تفريط، فإذا هل أنا أضمن الوديعة إذا تلفت من غير تفريط؟ لا أضمن، فإذا جيب الألف التي أعطيتك إياها. وقال كانت وديعة وكنت أظنها باقية فبانت تالفة، لم يقبل، لأن الآن لما قال له علي ألف وأنا دفعتها إليك، يعني أنا أقر بأنني ضامن للألف حتى لو كانت وديعة، فأنا ضامن لها ولذلك دفعتها من مالي، أنا أقر بالضمان، أنا ما أعطيتك نفس الوديعة وإنما أعطيتك عوض، لما قلت لك علي ألف ودفعها يعني دفع عوضها، فإذا أنا أقر بالضمان. الآن أقول لا، كانت وديعة وأنا غير ضامن فبانت تالفة، يعني لست بضامن، فإذا أنا أكذب إقراري، والإنسان إذا كذب نفسه لا يقبل تكذيبه. أما لو ادعى تلفها بعد الإقرار، يعني أنا أقول لك عندي أو لك علي ألف لكنها تلفت، أدعي التلف قبل، لأن الإنسان يعني لك عندي ألف وهي وديعة ولكن تلفت، فالودعي أو الذي هو قد أودع عنده شيء مصدق ولا يحتاج أيضا إلى يمين، حتى يمين لا يحتاج لأنه مصدق مؤتمن. المسألة التاسعة، إذا قال له في هذه الدار 100 قبل هذا الإقرار، لكن له في هذه الدار 100، ما هو معنى ذلك؟ ففي هذه الحالة يطلب منه التفسير، ماذا تريد بقولك له هذه الدار 100، له في هذه الدار 100؟ طبعا هنا يقبل منه ورجع في تفسير الكيفية إليه، فمثلا لو فسره يقول لا، له في هذه الدار 100 يعني له في هذه الدار غرفة تساوي 100، ممكن هذا يعني تفسير مقبول، أو 100 يعني له في هذه الدار 100 يعني مساحة 100 متر، قبل. يعني إذا جاء بتفسير مقبول قبل، فإن أنكر المقر له من تفسيره. المقر له، أنا لما قلت لك في هذه الدار 100، طلب من التفسير فسر هذا الإقرار الذي له، قلت يعني له حائط أو حمام قيمته 100. المقر له قال لا، هذا مو صحيح، وإنما أنا لي 100، يعني 100 متر في البيت. فأنكر المقر له شيئا من تفسيره، قال لا، هذا التفسير ليس بصحيح. يعني هو يقبل الإقرار الذي له ويقول أنا لي 100، لكن هذا التفسير ليس بصحيح. كان القول قول المقر مع يمينه، لأن قول المقر 100 لا يعلم أحد بنيته إلا هو، فهو الذي يفسر نيته وقصده. المسألة العاشرة، إذا قال له في ميراث أبي له في ميراث أبي أو من ميراث أبي 100، يقول كان إقرارا، فهنا بالنسبة إلى ميراث أبي المراد منه ما هي؟ يعني تركة الأب، فله 100، يعني يستحق 100، إما بوصية لأن أوصى له 100، أو بدين، أو لا بمثلا لكونه مشترك معه في مال وحصته من الشركة 100 أو غير ذلك. ولو قال في ميراثي من أبي، هناك في ميراث أبي يعني في تركة أبي له 100، هنا في ميراثي، ميراثي لمن؟ لي، وصحيح؟ لما يقول ميراثي يعني له، للمتكلم، فكيف ذاك يستحق 100؟ إذا هو ميراث يعني هو في الأصل لمن؟ للمتكلم. أو في ميراثي من أبي أو من ميراثي من أبي لم يكن إقرارا، هذا مو دليل أنه يقر له بأن له حق 100، لعله هذا وعد أنه يهبه. الآن مثلا 2 يصير بينهم شيء، يقول خلاص لك علي، مثلا أعزمك، مثلا لك علي كذا، أذبح لك خروف، لك علي كذا، لك علي أعطيك كذا، يعني يعده بأنه يهبه أو يدعوه أو غير ذلك، مو صحيح؟ لا أنه لما يقول خلاص لك علي كذا معنى أنه صار في ذمته، لأنه هنا له في ميراثي، هو ميراثي لي، لما كان لي إذن كيف صار له؟ يعني أنا أقول له بمعنى أنني أعيده بأنني أهبه هذا المقدار. نعم، نفس الشيء لو قال أقر له بأن له في ميراثي، هنا نفس الشيء لأنه ميراثي لي، كيف صار له؟ لابد أن يكون هناك سبب، هو على بالأصل لي لأن ميراث. وكذا لو قال له من هذه الدار، له من هذه الدار مثلا نصفها، فإذا هذا صح، يكون إقرار. ولو قال من داري، له من داري، هي داري إذن ملكي، لما أقول داري هي ملكي، له من داري نصفها، كيف إذا كانت داري كيف يكون له نصفها؟ يعني أنني أعيده بأنني أهبه هذا النصف. ولو قال من داري لم يقبل. ولو قال له في مالي 1000 أيضا لم يقبل، لأنه قال مالي، فإذا كان مالي يعني ملكي، فله 1000 يعني أنا أعده بأنني أهبه 1000، لا يكون إقرارا. ومن الناس من فرق بين له في مالي وبين له في داري. نحن قلنا أنه إذا كان نسب الشيء إلى نفسه، مالي داري، لا يكون إقرار. بعضهم يقول إذا قال مالي يكون إقرارا، أما إذا قال داري لا يكون، لأنه له في مالي 1000، هذه 1000 تسمى مال أو لا تسمى؟ يعني الباقي يسمى مال أو لا يسمى؟ يسمى مال. وأما لما يقول له في داري نصف، فإذا أنا قلت داري، أطلقته على إيش؟ على النصف. فهل تسمى نصف الدار دار؟ لا، فلا يقبل إقرار، لا يعد إقرارا. فرق بين له في مالي وبين له في داري، بأن بعض الدار لا يسمى دارا وبعض المال يسمى مالا. لما قلت له في مالي، الباقي الذي لي مالي يسمى مالي، بخلاف لما قلت داري، الباقي الذي وهو النصف لا يسمى دار. ولو قال في كل هذه الفروض، لو قال بحق واجب، له في ميراثي من أبي بحق واجب أو بسبب صحيح أو ما جرى مجراه من العبارات التي تدل على ثبوت شيء له في ذمتي، لو قال كذلك صح في الجميع ويعد إقرارا. فلما أقول له في داري نصفها بحق واجب، يعني مو بهبة، لأن الهبة ليست حق واجب، بحق واجب لأنه مثلا هو يطلبني بما، لأنني بعته إياها، وغير ذلك من الأسباب الناقلة على نحو اللزوم. المقصد الثالث في الإقرار المستفاد من الجواب، هذا المقصد للإقرار الذي هو ليس بصريح وليس بمباشر. لأن تارة أنا أقر، أقول لك علي 1000 أو لك في ذمتي 1000، تارة أقول كلاما، هذا الكلام يستفاد منه إقرار، مثلا أجيبك بجواب، هذا يكون في الضمن هو إقرار. فلو قال لي عليك 1000، واحد يقول للثاني لي عليك 1000، قال لا أنا رديت لك، أنا أقبضتك إياها، قال رددتها عليك أو أقبضتها لك، كان إقرارا، لأن إذن ثبت في ذمتك 1000، فأنت تقر بأنه في ذمتك 1000، لكن تدعي أنك رددت، أجيب بينة، تطالب بالبينة أنك رددت 1000 أو أنك أقبضته 1000. ولو قال زنها، زنها باعتبار في السابق الدنانير والدراهم تتفاوت سكتها، أحجامها تتفاوت، فلذلك بعض يعني الدراهم تكون ناقصة. فالآن لما أنا أطلب واحد بألف دينار لابد تكون دنانير كاملة، فلو كان بعض الدنانير مضروب وهو ناقص، هذا لا أقبله بلا إشكال. فهنا توزن الدنانير والدراهم، قال لي عليك 1000، قال زنها، زن 1000، يعني مثلا بين هذا الوزن، أو كأنما أنا عندي 1000 وأقول لك زن 1000 من هذا المال الذي عندي، مو معنى أنني أقر لك، يعني كأنه ربما واحد يقول له شوف ترك عنك هذا الكلام وزن من عندي 1000 لكن ليست لك، لا تزنها لك. فقوله زنها من الأموال التي عندي لا يدل على أنه يقر له بها، لم يكن إقرارا. ولو قال نعم، قال لي في ذمتك 1000، قال نعم هذا إقرار، أو أجل إقرار، أو بلى إقرار، كذلك كان إقرارا. ولو قال أنا مقر به أيضا نفس الكلام، لي عليك 1000، قال أنا مقر به، لزمه أيضا، يعد إقرار هذا. ولو قال أنا مقر قال لي عليك 1000، قال أنا مقر، ذاك ينتظر، مقر بإيش؟ قال بتوحيد الله سبحانه. فما في دليل أنه مقر يعني بماذا؟ ذاك قال مقر به بما قلت في ضمير. ولو قال أنا مقر واقتصر لم يلزمه لتطرق الاحتمال، صحيح يحتمل أنه أنا مقر بما قلت، ويحتمل أنه أنا مقر بتوحيد الله سبحانه، فما في دليل. وقلنا فيما سبق أن الإقرار لا بد أن يؤخذ بالشيء المتيقن مو بالاحتمالات. ولو قال اشتريت مني أو استوهبت، يعني الآن أنا عندي مثلا أنت عندك سيارة، أنا قلت هذه السيارة أنت اشتريتها مني، أنت قلت نعم، هذا يعد إقرار أنها كانت لي في السابق، فأنا يترتب عليه الحكم، أقول لك زين جيب لي فلوس، تقول لا أنا دفعت لك، أقول لا دفعت لي، جيب بينة اثبت أن أنت دفعت لي. الآن أقررت أنك اشتريت من عندي، يعني كانت لي، فالآن أنت تقول دفعت لي القيمة، جيب البينة الشهود، توجهين شلون؟ أو أن أقول لك هذه السيارة اشتريتها مني، أنت تقول نعم، أقول لك فسخت البيع، خلاص جيب السيارة، فسخت البيع، يعني أرتب عليه حكم البيع لأن أنت تقر بأنه شراء. أو استوهبت مني، استوهبتها مني، أن طلبت مني أن أهبك إياها فوهبتك إياها، أنت قلت صحيح هذه السيارة أنا وهبتك إياها، أنت تقول صحيح، أقول إذن رجعت في الهبة. نعم كيف يضرب؟ لا مو يضرب مثال، لا إذا هو قاصد أهما ألا أحسن ضرب المثال، ما لأن قلنا طبعا من ضمن الأشياء سيأتي في النظر الثاني أن يكون قاصد إلى الإقرار، أما إذا مو قاصد فقط لضرب المثال وللتوضيح هذا ما يكون إقرار. يقول لو أنه الآن مثلا أنا أقول وهبتك هذه السيارة، أنت قلت نعم صحيح، أقول إذن رجعت في الهبة، يعني رتب عليه حكم الهبة إذا كان يجوز لي الرجوع إذا لم تكن ذا رحم. يقول فإذا قال اشتريت مني أو استوهبت فقال نعم فهو إقرار. ولو قال أليس لي عليك كذا، أليس لي عليك 1000، هنا عندنا استفهام وبعده نفي أليس، فقال بلى، إذا قال بلى كان إقرارا، قال ألست بربكم، قالوا بلى يعني نعم أنت ربنا، وهذا الجواب الصحيح إذا كان استفهام وبعده نفي، إذا كان أردت الإثبات الإيجاب تقول بلى، أردت النفي تقول لا، تقول نعم. أليس لي عليك 1000؟ نعم ليس لك علي 1000، نعم. أليس؟ نعم ليس. أما إذا أقول أليس لي عليك ألف، أقول بلى يعني لي لك علي. ولو قال نعم لم يكن إقرارا وفيه تردد. طبعا وجه التردد الأول ذكره، من حيث يستعمل الأمران استعمالا ظاهرا، يعني الأمران وهو نعم وبلا يستعملان استعمال ظاهر عند العرف، أنه إذا كان الشخص يريد أن يقول، يعني يريد أن يأتي بالشيء بالإيجاب يقول نعم ويقول بلى نفس الشيء. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني للفرق بينهما في أصل اللغة، إذ أن بلى للإيجاب ونعم للنفي، أن بلى للإيجاب ونعم للنفي، وإن كان يعني المسألة هذه محل نزاع، فلذلك هو قال يستعمل الأمران. ومن ضمن الأبيات التي ذكرها ابن هشام في المغني قول الشاعر: أليس الليل يجمع أم عمرو وإيانا فذاك بنا تداني، نعم وأرى الهلال كما تراه ويعلوها النهار كما علاني. أليس الليل يجمع أم عمرو؟ لو كان يقول نعم يجمع، إذا يجمع إيش المفروض يقول؟ بلى. لكنه قال نعم فيستعمل نعم، وهو يريد الإثبات هنا، يعني نعم يجمع الليل يجمعني مع أم عمرو وأرى الهلال كما تراه. المقصد الرابع في صيغ الاستثناء، طبعا من ضمن الإقرارات ما يتضمن استثناء. الآن لما أقول له علي ألف إلا عشرة، هذا إقرار. كم المحصل؟ يعني يكون إقرار بكم؟ يقول هذا وقواعده ثلاث. الأولى، يعني هناك ثلاث قواعد هي أهم القواعد في باب الاستثناء التي نستفيد منها في الإقرار. الأولى الاستثناء من الإثبات نفي، له علي ألف إلا عشرة، فله علي إثبات. لما نستثني منه يعني نفي، يعني العشرة ليست علي، فيكون له علي ألف إلا عشرة يعني كم؟ 990. ومن النفي إثبات، ليس لك علي إلا ألف، ليس لك علي إلا ألف، ليس لك علي هذا نفي، إلا ألف إثبات. الثانية، الاستثناء من الجنس جائز ومن غير الجنس على تردد. ما هو معنى الاستثناء من الجنس؟ الاستثناء من الجنس يعني لما أقول لك ألف دينار إلا عشرة دنانير، فهنا الدنانير المستثناة العشرة من جنس ما قبلها، من جنس المستثنى من جنس المستثنى منه، هذه دنانير وهذا دنانير، فهذا استثناء من نفس الجنس. وقد يكون من غير الجنس، من غير الجنس أقول لك علي عشرة، مثلا لك علي 100 كيلو من التمر إلا 10 دنانير، 100 كيلو من التمر إلا 10 دنانير. هل هذا الاستثناء من نفس جنس ما قبله؟ لا، هذا دنانير وذاك تمر. ومن غير الجنس، هل يصح الاستثناء أو لا يصح؟ قال على تردد. طبعا تردد باعتبار النزاع في أصل اللغة، هل يجوز في اللغة ذلك أو لا يجوز؟ فبعض العلماء مثلا طبعا الذي ذهب إليه كما ذكر في الجواهر أنه الذي أجمع عليه علماؤنا أنه يجوز، يجوز الاستثناء من غير الجنس. ولذلك يقول هنا المصنف قال على تردد، يعني هذا مشعر بأن في خلاف. والعلامة رحمه الله قال على الأقوى، يعني في خلاف، فيه ما هو خلاف الأقوى، قول ثاني أنه لا يجوز. وهذا يشعر بأنه في خلاف بين علمائنا في هذه المسألة، لكن في الجواهر يقول لم نجد هذا الخلاف كما اعترف به بعض العلماء أن هذه المسألة مجمع عليها أنه يجوز الاستثناء من غير الجنس. نعم، حكي عن أبي حنيفة أنه لا يجوز الاستثناء من غير الجنس إلا في المكيل والموزون والمعدود، بعضها من بعض، يعني تستثني مكيل من موزون ما يخالف، موزون من مكيل ما يخالف، معدود من موزون ما يخالف، وهكذا. وأيضا محمد بن الحسن الذي هو من علماء أهل السنة والزفر وأحمد بن حنبل ذهبوا إلى أنه لا يجوز مطلقا. فعلى كل حال هنا كأنما صاحب الجواهر لا يرتضي هذا التردد من المصنف رحمه الله. نعم، ايش فيه؟ ايه، في الجزء 35 من الجواهر صفحة 86. القاعدة الثالثة في الاستثناء، قال يكفي في صحة الاستثناء أن يبقى بعد الاستثناء بقية سواء قل أو أقل أو أكثر. يعني الآن لما يقول له علي 1000 إلا 5، فالاستثناء البقية كم؟ 995، وهي أكثر من الذي طرح. وقد أقول له علي 1000 إلا 900، فالباقي أقل من الذي استثني، يقول يصح، المهم يبقى بقية. أما إذا أقول له علي 1000 إلا 1000، هل يصح؟ لا يصح هذا الاستثناء، وسيأتي. قال التفريع على القاعدة الأولى أنه الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي. إذا قال له علي 10 إلا درهما كان إقرارا ب9، له علي 10 إلا درهم، يعني يقر ب9، فالأول مثبت وهو 9، والدرهم منفي، الاستثناء من الإثبات نفي، يعني نفى درهم من 10 صار 9. ولو قال إلا درهم، هناك قال إلا درهما، القاعدة النحوية أن يقول إلا درهما، لأنه إذا كان قبل إلا كلام تام موجب فيجب نصب المستثنى. إذا رفعه قال إلا درهم، هذا ليس استثناء، وإنما إلا هنا بمعنى غير، وتكون وصف، يعني له علي 10 هذه العشرة موصوفة بأنها غير درهم، مي درهم هذه العشرة، فإذا إقرار بالعشرة، كان إقرارا بالعشرة. مثل لو كان فيهما آلهة إلا الله، آلهة إلا الله يعني آلهة مغايرة لله، ولو قال ما له عند، هنا نفي، ما له عندي شيء إلا درهم، الاستثناء من النفي إثبات، فهنا يثبت الدرهم، كان إقرارا بدرهم. وكذا لو قال ما له عندي عشرة إلا درهم، ما له عندي عشرة ينفي العشرة إلا درهم، يثبت درهم، كان إقرارا بدرهم. ولو قال إلا درهما لم يكن إقرارا بشيء، لا، لو قال ما له عندي عشرة إلا درهما، ما له عندي عشرة إلا درهما، يقول لم يكن إقرارا بشيء. لماذا؟ هناك لما قال إلا درهم، إيش إعراب درهم؟ درهم هنا يكون بدل، لأن إذا كان قبل إلا كلام تام منفي، يكون المستثنى بدل من المستثنى منه. المستثنى منه شيء مرفوع، ما له عندي شيء إلا درهم، فهذا مستثنى يكون. أما لو قال هو نفس الشيء، ما له عندي عشرة إلا درهم، فهنا استثناء. أما لما يقول ما له عندي عشرة إلا درهما، فهنا ايش يصير النتيجة؟ في استثناء، يعني عشرة الا درهما وهي التسعة ليست علي، يعني ما علي شيء، عشرة الا درهما، عشرة الا درهما يعني التسعة، ما له عندي شيء، ما له عندي عشرة الا درهما يعني ما له عندي تسعة، فما اقر بشيء. توجهين؟ ولو قال له خمسة إلا اثنين إلا واحدة، هنا إذا كان في أكثر من استثناء نطرح الأخير من اللي قبله، واحد من اثنين، واحد إلا اثنين، عفوا إذا كان هنا نطرح، إذا ما كان في واو، إذا كان في قال خمسة إلا اثنين كم يصير؟ ثلاثة، ويصير ثلاثة وإلا واحد بعد، ثلاثة إلا واحد اثنين، هذا إذا كان في واو، خمسة إلا اثنين يبقى ثلاثة، يصير ثلاثة وإلا واحد اثنين، كان إقرارا باثنين. ولو قال بدون و عشرة له علي عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة، كما تذكرون في الألفية في طريقتين حتى نعرف الجواب، نطرح الأخير من اللي قبله، ثلاثة من الخمسة نطرحها كم يبقى؟ اثنين، الباقي وهو الاثنين نطرحها من اللي قبله، اثنين من عشرة يصير ثمانية، كان إقرارا بثمانية. هذه طريقة. طريقة ثانية، لا، نجي من الأول، عشرة هذا العدد المستثنى الفردي نطرحه، والزوجي نضيفه، عشرة إلا خمسة نطرح الخمسة كم يبقى؟ خمسة، عشرة إلا خمسة يبقى خمسة، طرحنا الأول ونضيف الثاني، خمسة وثلاثة ثمانية. ولو كان الاستثناء الأخير بقدر الأول، رجع جميعا إلى المستثنى منه. يعني لو كان في أكثر من مستثنى له علي 10 إلا 2 إلا 2 كم يصير؟ 6. له 10 إلا 2 صار 8 إلا 2 بعد 6. 8 إلا 2 6. كقوله له 10 إلا واحدا إلا واحدا، الواحد والواحد يسقطان من الأول فيسقطان من الجملة الأولى وهو 10، لا أنه الأخير يسقط من اللي قبل واحد من واحد يصير صفر، يصير له علي 10 إلا صفر، لا يعني 10 لا. ولو قال لفلان هذا الثوب إلا ثلثه، طبعا كم يصير له؟ له الثلثين. أو هذه الدار لفلان هذه الدار إلا هذا البيت، الدار يعني المنزل، دار يعني المنزل، البيت الكامل يعني المسكن، والبيت يعني ما يبات فيه وهو الغرفة. يقول هذه الدار له هذه الدار إلا هذا البيت، يعني إلا هذه الغرفة يصح، أو له هذا الخاتم إلا هذا الفص، يعني الفص ليس له يصح. صح. وكان كالاستثناء بل أظهر، وكان لأن هناك 10 إلا كم؟ إلا 5، طبعا 5 من ضمن 10. هنا بالنسبة إلى البيت وهو الغرفة من ضمن المنزل، فلذلك يكون استثناء أيضا، يصير البيت بكامله إلا المنزل، المنزل إلا البيت، أو الخاتم إلا الفص. بل هذا أظهر، يقول يعني طبعا بعض الشافعية منع هذا، يقول لأن الإقرار بالعين لما يقول له علي له هذه الدار ينصرف إلى الكل، له هذا الخاتم ينصرف إلى إيش؟ الخاتم بكامله مع الفص، فلما يستثني منها يصير رجوع بعد الإقرار، أول أقر بالبيت وبعدين رجع في شيء منه، فيقول هذا طبعا رجوع بعد الإقرار، وقلنا فيما سبق إذا أقر ثم رجع في إقراره لا يقبل رجوعه. وهذا أيضا غير معهود، أنه واحد يقول له هذا الخاتم إلا هذا الفرس، يقول لا بالعكس أن هذا يعني هو ظاهر بل أظهر من ذاك، لأن الفص يعلم قطعا بأنه جزء للخاتم فيجوز استثناءه، البيت يعلم قطعا بأنه جزء من المنزل أو الدار فيجوز استثناؤها. وكذا لو قال هذه الدار لفلان، الدار كلها لفلان والبيت لي، أو الخاتم لفلان والفص لي، هذا يصح إذا اتصل الكلام، إذا كان الكلام متصل، لأنه إذا كان الكلام متصل يعد كلام واحد. الآن لما يقول له مثلا هذه الدار لفلان والبيت لي، هذا كلام واحد فيكون استثناء، وإن كان مو استثناء اصطلاحي لكن استثناء في المعنى، استثناء كأنه قال هذه الدار لفلان إلا البيت فإنه لي. لكن إذا كان الكلام منفصل، قال هذه الدار لفلان وبعد يومين قال والبيت لي، لهذا يصير رجوع، لأن قوله الدار لفلان انعقد لها معنى أنه كامل الدار بما فيها هذا البيت لفلان. ولو قال هذه العبيد لزيد إلا واحدة، طبعا هذه العبيد التي عندي حتى يصير إقرار، التي يدي عليها، كلها لزيد إلا واحد كلف البيان. من هو هذا الواحد الذي ليس لزيد؟ فإن عين قال الذي ليس لزيد هو فيروز مثلا صح، ولو أنكر المقر له وهو زيد قال لا، الواحد ليس هو فيروز بل ياقوت، كان القول قول المقر مع يمينه لأنه هو أعلم بإقراره وبنيته، والأصل براءة ذمته من الآخر الذي يزعم أو يدعيه المقر له وهو زيد. وكذا لو مات أحدهم، يعني لو قال هذه العبيد لزيد إلا واحد فإنه ليس لزيد، وبعدين واحد مات قالوا له من هو هذا الواحد الذي ليس لزيد؟ قال الميت، قبل منه. ومع المنازعة إذا حصل نزاع فالقول قول المقر مع يمينه، يعني إذا كان طبعا ربما الإنسان هو يريد، يعني بعض الأحيان يكون فيه تهمة بعض الأحيان ما فيه تهمة، إذا كان مثلا الشخص يريد أنه يخلي العبيد يرميهم كلهم على زيد، يقول هؤلاء لزيد، ذاك يقول لا ليس كلهم لي أنا مو مسؤول عن الكل، فهو لما ماتوا عاد يقول لا هذا المات هو اللي مو لزيد الباقي كلهم لزيد. فبعض العامة يقول إذا كان في تهمة لا يقبل قوله في الميت، إذا كان ما في تهمة يقبل قوله. التفريع على المسألة الثانية وهو الاستثناء لا من الجنس، إذا قال له ألف إلا درهم، هنا ألف إلا درهم، فإن منعنا الاستثناء من غير الجنس. إذا قلنا الاستثناء من غير الجنس ما يصح، إذا نحمل الألف على الجنس حتى يصح الكلام، فهو إقرار بتسعمائة وتسعة وتسعين، لأن نحمل الألف على أنها من جنس الدراهم فيكون الاستثناء صحيح، استثنى درهم من ألف درهم. وإن أجزناه، إذا قلنا لا يجوز استثناء الدنانير أو الدراهم من شيء آخر، فإذا قوله له علي ألف يحتمل أنه ألف درهم ويحتمل ألف كيلو من التمر مثلا، كان تفسير الألف إليه، نقول ماذا تريد بالألف؟ فإن فسرها بشيء يصح وضع قيمة الدرهم منه، يعني فسرها بألف كيلو من التمر ممكن نضع قيمة الدرهم، نطرح قيمة الدرهم منه صح. فإن كان يستوعبه، لا لو قال له علي ألف يعني ألف مثلا حبة من العدس، وجدنا أن ألف حبة من العدس تساوي درهم، يعني فسرها بشيء الدرهم يستوعب ذلك الشيء، فيصير إيش؟ هل عليه شيء؟ له علي ألف حبة من العدس إلا درهم، يعني ما عليه شيء. قيل يبطل هذا القول لأبي علي من علمائنا، يبطل الاستثناء لأنه عقبه بما عقب الإقرار بما يبطله، أول أقر بمثلا ما يساوي الدرهم ثم أبطله قال إلا درهم، فيكون كأنما رجوع في الإقرار، فيصح الإقرار ويبطل المبطل الذي أبطل الإقرار. وقيل لا يبطل، طبعا للأصل أنه لا يبطل، ولعموم إقرار العقلاء الشامل لمثل هالمورد، ويكلف تفسيره بما يبقى منه بقي، نقول لا ما نقبل ألف يعني ألف حبة عدس، لا جيب شيء ثاني بعد إخراج قيمة الدرهم، يبقى منه بقية بعد إخراج قيمة الدرهم. ولو قال ألف درهم إلا ثوبان. فإن اعتبرنا الجنس قلنا لابد من التشابه في الجنسين بين المستثنى والمستثنى من، بطل الاستثناء لأن هذا مغاير في الجنس. وإن لم نعتبره كلفنا المقر بيان قيمة الثوب، نقول له كم زين الثوب بكم قيمته، فإذا قال بخمسمائة يصير ألف إلا خمسمائة، فإن بقي بعد قيمته شيء وهو خمسمائة بقيت من الألف صح، وإلا كان فيه الوجهان أنه يصح أو يبطل أو لا يبطل الذي مر. ولو كان مجهولين المستثنى والمستثنى من، كقوله له ألف إلا شيئا، كلف تفسيرهما، ماذا تريد بالألف وماذا تريد بالشيء، وكان النظر فيهما كما قلنا. يعني إذا فسر، فإن كان فسر بجنس واحد يقبل على القول باتحاد الجنس، إذا فسر بجنسين على الخلاف الذي قلنا. التفريع على الثالث إن شاء الله يأتي بيانه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.